باسم الاب والابن والروح القدس نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول انا شاب عندي 23 سنه واعمل في شركه تراسكم في وظيفه كويسه، ومعي زميله في العمل اعجبت بها جدا وأريد الارتباط بها، ولكني لا أعرف شعورها من نفسي. وعلمت أن مستواها المادي أفضل مني، وأنا أعتبر هذا عائق، حيث أن والدي توفي وأنا عندي سنتين ولم يترك لي أي شيء سوى هذه الجوهرة الثمينة وهي أمي التي ربطني أنا وإخواتي البنات. أرجو الصراحة روح يا ابني تقدم لي، شوف عنوان أبوها فين وتقدم لي، وما تخافش، أنت مركزك كويس وسنك صغير ووظيفتك كويسة، خلي عندك ثقة بالنفس، يعني هي هتلاقي واحد أحسن منك في ما تلاقيه. اتقدم ليها رسم وتسيب الحكاية بقى لوقتها. مع العلم إن بيقول مع العلم إني سأسافر إلى الشركة في الجزائر والعمل هناك في وظيفة أفضل وراتب أفضل بكثير من مصر إلى هل أصارحها بإعجابي بها أم لا؟ صارحها بدون معاكسة، يعني ما تخليهاش تشعر إنك أنت بتعكسها أو بتغزلها أو الحكاية كده عواطف. قول لها انا احب ارتبط بيكي و ما ردتش، اقول لها نديكي فرصه تفكر. نجاوب سؤال تاني، ما راي قداستكم في كل من الحسد والابراج الفلكيه وقراءه الكف وقراءه الفنجان؟ الحسد كشعور موجود لكن كضربة عين مش موجود، يعني اخواتي يوسف حسد يوسف، فالحسد موجود واحنا بنصلي كل حسد وكل تجربة الى اخر، لكن ككون ان الحسد يضر لا ما يضرش. الحسود هو اللي بيغلب نفسه وما بيضرش الا نفسه. الشاعر بيقول اصبر على حسد الحسود فانك صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. يعني هو بيرغم له أما قراءة الكف وقراءة الفنجان فأنا لا أؤمن به. طب افرض واحد بيشرب قهوة كل يوم وجم ناس يشوفوا فنجانه النهارده وفنجانه بكره وفنجانه بعد، هل هيجيبوها كلها تدل على شيء واحد ولا حظه بيتغير من يوم ليوم؟ وقراءة الكف دي يعني كف الواحد برضه هو فإذا أروا له كفه النهارده أو كفه بعد أسبوع هيتغير ولا هيجد كل حاجه زي ما هي. او اذا ثلاثة اربعة شافوا له كفر، وجاز اللي شاف كفر اتنين هو نفسه اللي هيجي بعد اسبوع فيكون حافظ الحكاية. انا ما لا اؤمن لا بالكف ولا بالفنجان ولا بالابراج الفلكية. ولو ان الناس يقول ان البرج فلكي يعني حاجة كبيرة اوي، لكن برضو لا اؤمن بهذا. واحد بيقول من ليس المسيح قال في انجيل لوقا من ليس له ما عندوش فلوس يعني فليبيع ثوبه ويشتري سيف. البعض غير المسيح يقول ان المسيح دين عنف ويدعو الى الخوف. كلمة سيفا ترمز الى الجهاد، لان فيما المسيح قال الكلمة دي لما بطرس الرسول استخدم سيفه قال له رد سيفك الى غمده من اخذ السيف بالسيف يقتل. يبقى من هذه الآية يدل على ان السيد المسيح يكره استخدام السيف، لكن بيقولها كرمز يعني انا بعدكم لكي تجاهدوا. فالجهاد رمز السيف، لكن مش معناه السيف المادي يعني. من ليس له ثوب فليبع ثوبه ويسلم. واحد يقول لماذا نذكر في وشية الأموات في القداس ونحن نعلم أن الانتقال في عالم الأمجاد؟ فماذا لو كان هذا الشخص الميت قاسي؟ ماذا يفيده التفحيم في القداس؟ هل يخفف عنه عذابه؟ إذا كان إنسان خاطي ومات في خطيته لا يجوز الصلاة عليه، وإن صلوا عليه الصلاة لا تفيد شيئا إن كان مات في خطيته، كما يقول الإنجيل الثاني الرسالة يوحنا. لكن ما دمنا ما نعرفش عنه خطية بنصلي من أجله. خطية ثابتة يعني بيصلي يقول ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته مع الرب. لكن الخطايا الثابتة فلا نصلي على الذي مات في خطيئته. وأنا في أشخاص رفضت الصلاة عليه بعد موته لأنهم ماتوا في خطيئته، لكن الشخص العادي اللي ما نعرفش عنه خطية ثابتة زي إنسان مات وهو إيمانه مش سليم، إنسان مات وهو في حالة زمن إلا. واحد بيسأل عن الآية بتاعت أبواب الجحيم لم تقوى عليه، بيقول هل الجحيم أبوابه كما عددته وما أسماء؟ ما تاخدش الموضوع بطريقة حرفية. الكتاب بيذكر ألفاظ كثيرة ليست بطريقة حرفية. يقول أبواب الجحيم لم تقوى عليها، يعني أبواب الشر وأعوانه لم تقوى عليها. لكن للجحيم أبواب، ما لهاش أبواب. واحد بيقول أنا شاب عمري اقترب من 30 ولي رغبة في الزواج والاستقرار وانا اخذت فتاوى هي تحبني، ولكن ليس لدي ما يساعدني على اتمام الزواج، واحتاج لاتمامه لسنوات وسنوات. في مثل هذه الايام يبدو الامر بلا فائدة. ابعث لنا اسمك وعنوانك وتليفونك واحنا نساعدك على اتمام الزواج. دي حاجة بسيطة، متخافش من دي. واحد يقول لقد اصبحت شهوة انصاري وفكرهم دائم ان يقبلوا اليكم الطاهرتين، كيف يتحقق هذا لكم؟ مش في اجتماع الاربع طبعا، ان كانوا في اجتماع الاربع وقريبين من هنا يتفضلوا. واحد من مشاهدي ساد سيفن يقول من مدة سنة واكثر تعرضت لمشاكل كثيرة مما غير حياتي كلها في تفكيري وتعاملي مع الآخرين، ومن هذا الوقت وأنا أشعر بضيق وأفقد قيمة ما أفعله سواء من صلاة أو أغراض أو اجتماعات أو اجتماعات روحية، وأريد أن أخرج من هذه الدائرة ولا أستطيع. ما تخليش التجارب والمشاكل تنتصر عليك، يا ريت انت اللي تنتصر عليك. وعلى اي حالات التجارب والمشاكل هتكون بسبب اشخاص، والاشخاص دول كأي ناس معرضين للخطية. هذا لا يجعلك تفقد سلامك القلبي وتفقد قيمة ما تفعله من صلاة وأغراض الأرض، حتى لو كانوا ناس لهم طابع دين برضه. السيد المسيح حاربوه أشخاص لهم طابع ديني أيضا، كالكهنة والكتب والفريسيين كلهم. مش انتصر على نفسك. واحدة تقول انا شابة تم بطلان زواجي بحكم محكمة، والمجلس الإكليريكي صرح لي بالزواج لهذا السبب لاني لازلت عذراء. وأثناء كتابة محضر خطبتي للخطيب الجديد طلبت من أبونا أن يكتب أمامي اسمي أن بكر، ولكنه رفض. لو كتب بكر لازم يكتب بكر حسب قرار المحكمة. وأصر على أن يكتب مطلقة. لا، مطلقة غير بطلان زواج. وعلى هذا الأساس صدرت تصريح الزواج على اعتبار أني مطلقة، لا أعتبرها محرمة. بطلان زواج غير مطلقة. سنشوف لي أحلها إيه. أنت بكر حسب الجسد، ولكن لست بكرا من جهة الحالة الزوجية. يعني بكر يعني ما زالت عذراويتها محفوظة. قلنا التفاصيل بتعميم الكاهن ومين المجلس الكريكي، واحنا نشوف الحل. ربنا يا بنتي ينور لي الطريق اللي بعد الجواز. بتقول كيف استطيع ان اعرف صوت الله في مسألة اختيار شريك الحياة وكيف يتقبل إرادة الله الصالحة حتى وإن كانت ضد رغبات الشخص. لا، ربنا لا يمكن يطلب منك حاجة ضد رغباتك الشخصية، والزواج لازم يكون بموافقة، ما تدخليش عليه مضطر. بتقول وخاصة أنا سن 20 سنة والطريق الواضح أمامي، وأيضا سن 20 سنة يعني الفرص أمامك كتير، بس مين قالك إن دي إرادة ربنا؟ ولدنا واحنا ناقص الذكاء دي. واحد بيقول أين نحن من حياة الشركة التي كانت أيام الرسل، ولماذا لا تطبق قد أسدك كما هو الحال في الأديرة؟ حياة الشركة اللي كانت أيام الرسل كان كل اللي عنده مال يأتي به ويضع تحت أقدام الرسل، وهم يضعوا يعطوا كل واحد كما يكون له احتياج. انا لا املك تطبيق هذا الامر، ما اقدرش اقول بالامر كل اللي عنده اموال يبيعها وياتي باسمنها ويضعها تحت اقدام الكهنوت، ما اقدرش، لا املك هذا الامر. فارجو من صاحب السؤال انه ما يطلبش مني حاجه فوق قدرتي. وبعدين بيقول هل يعيش انسان على الارض 70 عام وربما اكثر او اقل، هل تساوي حياة ابدية لا عدد لها في الجحيم او النعيم؟ هي تجربة، عدد الايام على الارض مجرد تجربة، مجرد اختبار، فاذا نجح في الاختبار يروح الحياة الابدية التي لا احصاء لايام. والاختبار ممكن يكون حتى بكلمة واحدة، ربنا اختبر ادم بكلمة، بوصية واحدة. السؤال الثالث بيقول لي قد اسهل ليك وجهة نظر في الحب قبل الخطوبة لا تتوافق مع الشباب، فلماذا؟ قل لي ايه وجهة نظري ونتفهم فيها سوا. ألم يحب أبونا يعقوب رحيل قبل زواجه منها؟ فعلا حصل، وأنا بقول لازم اللي يتجوز واحدة يكون بينهم وبين بعض محبة قبل الزواج، ما بمنعش، لكن إذا كانت كلمة حب تتحول إلى كلمة شهوة فده لا أمنعه. يحب أي واحدة ويتجوزها ده كويس خالص، لكن مش عشان يحبها يخطئ معاها بأي أخطاء ولو ظنها خفيفة، لكن في نظره إنها دليل على الحب. ياما ناس عملوا كده وبعدين ما جوزوش، يعني حب الفتاة وإثبات الحب إن كان يقبلها ويحتضنها إلى آخره، وبعدين لما جه يفكر في الزواج النقطة دي وقفت قصاده كنقطة ربط إنه يرفضها لأنها قبلت منه هذا. فهذه مغامرة، هذا الذي يسمونه الحب ليس حبا وإنما مغامرة. ها الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. انا في الاسبوع الماضي تحدثت معكم عن الفرح بالله. هذا الفرح بالله ثمرته او من ضمن ثماره المهمة السلام الداخلي، والسلام ايضا مع الناس. فالسلام مع الناس يكون في المعاملة، في الصلح مع الناس، واحنا بنصلي صلاة الصلح قبل كل قداس. وبيقول قبلوا بعضكم بعضا حب مقدسة، يعني اعمق حاجة في الحب اكثر من السلام العادي. وبيقول ان قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت انا لاخيك شيء عليك، اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا الصلح مع اخيك. ولكن مع ذلك قد لا يستطيع انسان ان يصطلح مع شخص يعاديه او يفعل به الشر، مش قادر. من هنا القديس بولس الرسول قال حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حسب طاقتكم، لان ساعات يكون ليس في طاقتك ان تسالم احد. زي واحد سألني امبارح وقال لي كيف استطيع ان احب شخصا يتكلم علي بالسوء باستمرار. فقلت له ان لم تستطع ان تحبه فعلى الاقل احتمله. على الاقل ايه؟ احتمله. وان لم تستطع ان تحتمله فلا ترد الاساءة بالاساءة او الشر بالشر، على قدر احتمالك. وخصوصا في ناس في منتهى التقوى. الاستثناء من قاعدة المسالمة مع الناس معاملة الخراطقة والمبتدعين. الكنيسة لم تكن في سلام ابدا مع هؤلاء. والقديس يوحنا الحبيب قال ان اتاكم احد ولم يجئ بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعمال الشرير. فبالنسبة للأخوة المبتدعين نحاربهم في خرطقاتهم دون أن نحقد عليها، دون أن نحقد عليها. كذلك انت لا تستطيع ان تسالم شخصا يقودك الى الخطيه. ما لم يقودك على الخطيه تبعد عنه، وما تفتكرش ان البعد عنه ضد فضيله السلام مع الناس. ده ربنا بيأمر كده، يقول له في مجلس المستهزئين لا تجلس. والكتاب بيقول المعاشرات الرديئة يفسد الاخلاق الجيدة. اذا المفروض يبعد عن كل هؤلاء، ما يجيش يقول اروح اصطلح معاهم قبل ما تناول. لا، انت مش مطالب لانك تصطلح مع هذا النوع من الناس، لكن في نفس الوقت لا تحقد عليهم ولا تكرههم، انما تصلي من اجلهم ان الله يهديهم. النوع الثالث المهم هو السلام الداخلي. ان انسان يكون عنده سلام داخل قلبه، عنده نوع من الاطمئنان والهدوء وعدم القلق وعدم الانزعاج او الاضطراب او الاكتئاب. اللي يجب ان السلام يملك قلب، غير ان فقدان السلام الداخلي له اسباب. اول سبب الخطيه، لان ربنا قال لا سلام قال الرب للاشرار. فما دام الانسان عنده خطيه مش هيقدر يعيش ابدا في سلام داخل. يخاف ان الخطيه تنكشف او ان الخطيه تسبب له فضيحه امام الناس، او يخاف ان الخطيه كلها عقوبه من المجتمع. دي الخطايا الظاهره والصعبه يعني. الخطايا الشخصيه يقول ولا حد دريان ولا حد عارف، لكن حتى لو لم يفقد سلامه من اجل الخوف من المجتمع، بيفقد سلامه الداخلي من جهة الخطيه، يشعر انه بالخطيه قد انفصل عن الله، الله الذي هو مصدر السلام قد انفصل عن الله. فدي بتتعبه. كما ان الخوف من نتائج الخطيه، اذا كانت الخطيه خطيره قوي، بتخليه يفقد سلامه. او الانسان بيدخل سلامه من سيطرة الخطية عليه، يشعر ان الخطية افقدته ارادته ومش قادر يتخلص منها، فدي بتخليه يفقد سلامه في الداخل. ويظل خوفه من الخطية الى ان يتأكد من ان الله قد غفره. فاذا تأكد من المغفرة حينئذ يملكه السلام الداخلي. في نتائج اخرى، اسباب اخرى لفقدان السلام الداخلي، واهمها الخوف. اللي بيخاف بيفقد سلامه الداخلي. اي نوع من الخوف يفقد سلامه الداخلي. الخوف مثلا من الوهم، او خوف الطفولي اللي بيخاف يبكي من غير سبب، لكن هو في الحقيقة بيخاف ليه سبب عنده. الطفل يخاف من العفاريت ومن وجود حرام ومن الظلام ومن الوحدة. حكاية العفاريت للأسف الشديد المجتمع هو الذي غرسها في الأطفال من كثرة القصص الخيالية عن الأرواح وعن العفاريت. أنا لما كنت بسافر للخارج كنت في كل مرة أحاول أن أنا أمر على مكتبة وأجمع كتب من كتب الأطفال في الوقت اللي كنت فيها أكون مكتبة للأطفال. لقيت غالبية الكتب عن حاجات تخوف، يعني هي قصص خيالية لكن فيها برضه حاجات عن الجن والعفاريت والأرواح والشياطين، حاجات تخوف. وللأسف في ناس من بيألفوا كتب في الكنيسة بالنسبة للكبار ياخدوا راحتهم، لكن بالنسبة للأطفال مش أصول يخوفوهم من الكلام ده. صدقوني حتى قصص الشهداء كنت بقول لهم إذا عملتوا فيلم عن الشهداء لا تذكروا الآلام اللي تعرضوا ليه، لأن بالشكل ده الأطفال يخافوا، لأن الإنسان بطبيعته بيخاف من التعذيب وبيخاف من الآلام والتكرار، فدي بتفقده سلامه. ده نوع من الخوف، وخوف اللي فيه وهم زي الخوف من الظلام، يفتكر ان الظلام ده بيخبي حاجة من وراه. ولذلك انا فاكر لما كنت في الدير في فترة، يعني الفترة الاولى، يعني كان بيجوا الناس لبيت الخلوة ويفوتوا عليا في قليتي كانت بعيدة شوية، فكان بالليل يخاف، فكان الشاب اللي يجيني يحكي لي مشاكله الروحية وأقول له يعني إرشادات ويرجع لبيت الخلوة أخده من إيده ووصله لحد بيت الخلوة وأخذ واحد تاني من إيده وارجعه معايا يقعد معايا. كبار لكن كانوا بيخافوا من الظلمة في الليل، من الأشجار العالية مش عارفين وراها يطلع ايه. انا مش عايز اخوفكم صرخين. فمرة اخدت واحد من اللي خايفين قلت له تعالى معايا، مش معايا الطريق طويل من بيت الخلوة لقليتي يطلع على الاقل حوالي 800 متر ولا حاجة زي كده. وبعدين قلت له شوف انا واقف معاك دلوقتي، سيبني وامشي 5 خطوات بس وارجع تاني. مشي 5 ورجع تاني. شفت حاجة؟ لا. دي حاجة خوفتك؟ لا. فقلت له طب امشي 10 خطوات وارجع لي. طريق طويل وبصراحة بالنسبة للستات يخوف وبالنسبة للعيال يخوف، لكن بالنسبة للرجالة ما يخافوش، لكن دول رجالة وبيخافوا. أنا قلت قال لي الشجر ده وراه ايه؟ قلت له الحاجة تعالى. دخلنا من الشجر وبصينا جوه جنينة واسعة ولطيفة ومفيهاش حد. قلت له في حد؟ قال لي لا. دول ناس بيخافوا من أوهام عندهم وبخوفهم بيفقدوا سلامهم. لذلك ربنا كان دايما يحاول يمنع الخوف عن الذين يلقوه سواء بعد القيامة او قبلها، وحتى بعد مدة طويلة بولس الرسول لما راح عشان يوعظ في كورنثوس قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك. في ناس يخافوا من اذية الاخرين ويفقدوا سلامهم الداخلي عشان الخوف من الاذية. نفس عبارة لا تخف قالها ليشوع وقالها ليعقوب لما كان خايف من اخوه الى اخره. في ناس تانيين يفقدوا سلامهم من اجل خوفهم من عين الحسود اللي فيها عقود، يخافوا منه. ومن اجل خوفهم من الحسد يحبوا يداروا على كل خير موجود عندهم احسن الناس يشوفوه ويحسدوهم. يعني لازم ياخدوا عنكم فكر انكم غلابة، يقول لك لا احسن يشوفوا ويحسدون. الوهم يسبب فقدان السلام والخوف يسبب فقدان السلام. في ناس يخافوا من الفشل ومن كلام الناس اذا فشلوا. وفي بنت كل ما يفوت عليها عريس كانت تخاف، تخاف لألا يجي ويخرج ويمشي، يا ترى اعمل ايه عشان يجي وما يمشيش، مش ما يمشيش في يوميها ما يمشيش على طول. انا فاكر قعدت مع واحدة زي دي في بلد من بلاد الوجه البحري، كنت بزورها وانا اشرف وبوعظ هناك، فكنت اوعظ بالليل والصبح الناس يجوني علشان يقعدوا ويعترفوا. البنت دي قالت لي خايفة لما يجي عريس يمشي. طب يا بنتي ما انت لو كنت خايفة وظهرت خايفة امامه ودخل شافك مضطربة وقلقانة وحاسدك حال دي تخليه ما يجيش؟ انت لازم يكون قلبك شديد. مقابلة العريس اللي مش اصعب من مقابلة جولياط اللي كان خايف منه الملك شاول وكل الجنود. بالمثل اي واحد يخاف انه رايح انترفيو يعملوا له امتحان، يخاف انه يفشل ويفقد سلامه الداخلي لغير سبب، لمجرد الخوف من الفشل. في ناس تانيين يفقدوا سلامهم من اجل خوفه من الخطر، وجايز الخطر من السفر مثلا او من الحوادث او من الكوارث او من الكلام اللي بتيجي في الجرايد. في هذا اليوم سقطت الطائرة في الغزة الفنية وركبها 120-140 اهداف، فيخاف يقول يا ترى انا هركب انهي طيارة فيهم. الخوف من الخطر. ودايما الناس يبصوا للنقط السوداء ويخافوا منها ويفقدوا سلامهم بسببها، لكن ما بيبصوش للنقط الاخرى البيضاء اللي تمنع الخوف. العجيب ان في واحد مش يخاف من حاجة من بره، يخاف من نفسه يعني يخاف من نفسه، يعني يخاف من ضعفه، يخاف من رسوبه، يخاف من نسيانه. ولذلك كل ما يبتدي في عمل يقول يا ترى هفشل ولا ما افشلش، هنفع ولا ما ينفعش، ما عندوش ثقه بنفسه. لا ثقة بنفسه ولا حتى ثقة بالله الذي يساعده، ولذلك متردد بسبب الاضطراب النفسي وفقدان السلام الداخلي. والخوف من توقع الفشل او العكس، في من يخاف من المرض اذا كان خطير او من الموت، ودايما الخوف يفقد الانسان السلام الداخلي ويفقده الطمانينه ويغرس في قلبه القلق والاضطراب والانزعاج والجبن. زي ما قلت لكم خوف شاول من جوليات هو بقيه الجيش، اما داوود فلم يخف، اللي هم راى يسقط قلب احد بسبب انا اروح احارب، رحت احارب مين يا كتكوت يا صغير، ما تخافش، لا ما تخافش. احنا عايزين هذا النوع من الناس الذي لا يفقد سلامه بسبب الخوف ولا الفشل ولا الخطية، إنما يثق بالله الذي يعينه على كل هذا. اتفضلوا.